أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع المحاضرة العاشرة في مادة الفرق الإسلامية، نحن مع فرق الشيعة بصفة عامة ومع النصيرية بصفة خاصة. النصيرية فرقة باقية ومنتشرة ومشهورة، وطبعا فرضت وجودها على الساحة في الشام سوريا، وكان هذا المأفون المنافس للرئيس أردوغان أيضا كان نصيريا. إذن نحن أمام فرقة موجودة نحتاج أن نعرف عنها معلومة. النصيرية أتباع أبي شعيب محمد ابن البصري النميري، أتباع أبي شعيب محمد ابن النصري النميري، توفي سنة 270 هجرية. والنصيرية حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث الهجري، وهم يزعمون وجود جزء إلهي في علي وألهوه به، ومن أئمتهم من يدعي النبوة، ومنهم من يدعي الإلهية، ويعتقدون أن آل البيت أوتوا المعرفة المطلقة، وأن علي لم يمت، وأن الشريعة لها ظاهر وباطن، والإمام هو الذي يعرف الباطن، فقد أشرف النور على إمام العصر فجعله يفهم حقيقة هذه الشريعة وباطنها لا ظاهرها. وهذه الفرقة لها أفكار ومعتقدات عبارة عن مزيج من آراء وأفكار الفرق المنحرفة المنسوبة للشيعة، فقد أخذوا عن السبئية القول بألوهية علي ورجعته، ومن الباطنية القول بأن الشريعة لها ظاهر وباطن. وقد كثر هؤلاء في بلاد الشام، وخاصة في سوريا وفي لبنان وفلسطين، وهم يتخذون من جبل السمان مقرا لهم، وهو يسمى الآن جبل النصيرية. كما أن هذه الفرقة تقف مع أعداء الإسلام، فكلما رأوا قوة ظهرت تعادي الإسلام وتحاول السيطرة على بلاد المسلمين، مالأوهم وجعلوا لهم مكانة عندهم، ويعادون من يخدم الإسلام ويحيكون ضده المؤامرات. فعندما جاءت الحملات الصليبية على الشام ومن ورائها البلاد الإسلامية، كانوا يمالئونهم ضد المسلمين. ولما استولى هؤلاء الأعداء على بعض البلاد الإسلامية قربوهم وجعلوا لهم مكانا بينهم. ولما جاء نور الدين زنكي ومن بعده صلاح الدين الأيوبي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، اختفوا عن الأعين وقصروا عملهم على تدبير الكيد والفتك بكبراء المسلمين وقوادهم والعظماء عندما تسنح لهم الفرصة لذلك. وعندما جاء التتار إلى الشام كانوا من الموالين لهم ومكنوهم من الرقاب، فلما انحسرت غارات التتار ذهبوا إلى أماكنهم في الجبال وأقاموا بها انتظارا لفرص أخرى تسنح لهم. اسمهم يعرف هؤلاء تاريخيا باسم النصيرية، ولكن المحتلين الفرنسيين أقاموا لهم دولة وسموها دولة العلويين من سنة 1930 إلى 1936 ميلادية، وهم يتواجدون في سوريا بمنطقة جبال النصيريين باللاذقية والمدن المجاورة لهم، وفي لبنان وفلسطين. ويوجد عدد منهم كبير في غرب الأناضول، ويسمون التختجية والحطابون، وفي غرب الأناضول كذلك يوجد عدد منهم ويسمون الغزلباشية، ويوجد عدد منهم في فارس وتركستان ويعرفون باسم العلي إلهية، ويعرفون في أجزاء أخرى من تركيا وألبانيا باسم البكتاشية. وتقوم أفكارهم ومبادئهم على الاعتقاد بألوهية علي، وأنه يسكن الأجرام السماوية في القمر أو الشمس، ويحبون عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي، ويترضون عنه لأنه قد خلص اللاهوت من الناسوت، ويخطئون من يلعنه، ويعتقدون بأن عليا قد خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا قد خلق سلمان الفارسي، وأن سلمان الفارسي قد خلق الأيتام الخمسة وهم المقداد بن الأسود، ويعدونه رب الناس وخالقهم والموكل بالوعود، وعبد الله بن رواحة الموكل بالرياح وقبض أرواح البشر، وأبو ذر الغفاري الموكل بدوران الكواكب والنجوم، وعثمان بن مضعون الموكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان، كما أن ابن نصير أباح المحارمة وأحل اللواط بين الرجال، وكذلك يعظمون الخمرة ويحتسونها، ويعظمون شجرة العنب لذلك، ويستفضعون قلعها أو قطعها لأنها هي أصل الخمرة المسمى عندهم النور، مسمى عندهم النور. ويصلون في اليوم خمس مرات لكنها تختلف في عدد الركعات ولا تشتمل على سجود، وإن كان فيها نوع من ركوع أحيانا، ولا يصلون الجمعة، ولا يتمسكون بالطهارة من وضوء ورفع جنابة قبل أداء الصلاة، وليس لهم مساجد عامة، بل يصلون في بيوتهم، وصلاتهم تكون مصحوبة بتلاوة الخرافات، ولهم ثلاثة مساجد: قداس الطيب لكل أخ حبيب، وقداس البخور في روح ما يدور في محل الفرح والسرور، وقداس الأذان، والله المستعان. ولا يعترفون بالحج، ويقولون بأن الحج إلى مكة إنما هو كفر وعبادة أصنام، وينكرون الزكاة المعروفة لدينا نحن المسلمين، ويدفعون ضريبة إلى مشايخهم مقدارها خمس ما يملكون. الصيام عندهم هو الامتناع عن معاشرة النساء طيلة شهر رمضان، يبغضون الصحابة بغضا شديدا، ويلعنون أبا بكر وعمر. أما طريقة الدخول في هذه الطائفة وما لديهم من أسرار، فإنه يذكرك بما عليه الجمعيات الماسونية في كثير من الأشكال والأحوال والهيئات. ولهم عند الدخول ثلاث جلسات: جلسة التعليق، وجلسة السماع، وجلسة المواثيق، ولهم مراتب ودرجات يقسمون فيها العالم إلى علوي وسفلي، والعلوي منه درجات: درجة الممتحن، فدرجة المختص، ثم النجيب، ثم النقيب، ثم اليتيم، وأخيرا الباب. والسفلي منه درجات أيضا: اللاحقون، والمستمعون، والسائحون، والمقدسون، والرومانيون، والكربيون، والمقربون. وأعيادهم خليط بين الفارسية والنصرانية والشيعية، وأهمها عيد الغدير، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الفراش، وعيد عاشوراء، وعيد الغدير الثاني، وعيد النيروز، وعيد المهرجان، وعيد الصليب. وإلى جانب هذه الأعياد الرسمية توجد أعياد شعبية وهي مسيحية خالصة يشارك النصيريون فيها، مثل عيد الغطاس، وعيد السعف، وعيد العنصرة، وعيد القديسة بربارة، وعيد الميلاد. أما حكم هؤلاء فقد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء النصيريين لا يجوز مناكحتهم، ولا تباح ذبائحهم، ولا يصلى على من مات منهم، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز استخدامهم في الثغور والحصون. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله عنهم: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية، أكفر من اليهود والنصارى، بل وأكفر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم. فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه، ولا بأمر ولا نهي، ولا ثواب ولا عقاب، ولا جنة ولا نار، ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بملة من الملل السابقة. وهم دائما مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار، ومن أعظم أعيادهم إذا استولى والعياذ بالله النصارى على ثغور المسلمين. ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم، وقال أيضا عنهم وعن الدروز: هؤلاء كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل ولا يقرون بالجزية، فإنهم مرتدون عن ديار الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى. وقال ابن عبدين في رد المختار في فصل المحرمات عند قول المصنف: وحرم نكاح الوثنية بالإجماع، ما نصه؟ قلت: وشمل ذلك الدروز والنصيرية والنيامنة، فلا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبيحتهم، لأنهم ليس لهم كتاب سماوي. والذين لا يعرفون النصيرية من أهل الشام كانوا يتزوجون بالنصيريات، وهذا لا يجوز شرعا. وبهذا تكون النصيرية بكل ما ورد عنهم قد خرجت من دائرة الإسلام، شأنهم في ذلك شأن كل غلاة الشيعة أو الرافضة. ومن الرافضة أيضا فرقة الشميطية، وهؤلاء يسوقون الإمامة من علي إلى الحسن، فالحسين فعلي بن الحسين، فابنه محمد بن علي، فابنه جعفر، ويزعمون أن الإمامة بعد جعفر محمد بن جعفر، ثم هي في ولده من بعده. وقد نسبوا إلى رئيس لهم يقال له يحيى ابن أبي شميط. ومن الرافضة العيادية، ومن العيادية جماعة الزراعية التميمية، ومن الروافض أيضا فرقة الواقفة، ومنهم الموسائية المفضلية، ومن الموسية فرقة وقفوا في أمر موسى بن جعفر فقالوا: لا ندري أمات أم لم يمت، إلا أنهم مقيمون على إمامته حتى يتضح لنا أمر غيره، ويقال لهم الواقفة. ومن الروافض أيضا فرقة تسوي الإمامة من علي إلى موسى بن جعفر، كما حكينا من قول المتقدمين، غير أنهم يقولون إن موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه أحمد بن موسى بن جعفر. ومن الروافض كذلك فرقة تزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على علي، وأن علي نص على الحسن بن علي، ثم انتهت الإمامة إلى محمد بن الحسن بن علي بن موسى بن جعفر كما عند القطعية، ويزعمون أن محمد بن الحسن بعده إمام هو القائم الذي يظهر فيملأ الأرض عدلا فيقمع الظلم. ومنهم آخرون مما يجعلك تقول إن الشيعة ليست فرقة واحدة، بل هي إلى 70 أقرب، وإنها إلى الأديان أقرب من المذاهب، وإلى النحل أقرب من الملل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأعود فأحدثكم عن الإسماعيلية بعد أن كنت قد مررت عليها مرور الكرام، وذلك بسبب أن الإسماعيلية لا تزال موجودة، والتي منها الباطنية، والتي منها الأغاخانية، ومنها البهرة، ولهم وجود في الساحة وفي السياسة وفي الواقع. ولذلك أيضا كما ذكرت لكم كلاما عن النصيرية، ينبغي أن أعطيكم أيضا فكرة لا بأس بها عن الإسماعيلية أو الباطنية، والتي منها الأغاخانية والبهرة والحشاشون. هؤلاء لهم وجود على أرض الواقع، فنعوذ بالله تعالى. فالاسم الأكبر لهم الإسماعيلية. هؤلاء قالوا إن الإمام بعد جعفر هو إسماعيل نصا عليه باتفاق من أولاده، وقد اختلفوا في موته في حال حياة أبيه، فمنهم من ذهب إلى أنه لم يمت، إلا أنه أظهر موته تقية من خلفاء العباسيين، وأنه عقد محضرا وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة. ومنهم من قال موته صحيح والنص لا يرجع القهقرة، والفائدة في النص بقاء الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غيره، فالإمام بعد إسماعيل محمد بن إسماعيل، وهؤلاء يقال لهم المباركية. ومنهم من وقف على محمد بن إسماعيل وقالوا برجعته بعد غيبته، وهؤلاء يسمون الواقفية. والآئمة عندهم على قسمين: ظاهرين وقد تكون حجتهم مستورة، ومستورين وقد تكون دعاتهم وحجتهم ظاهرة. فالمستورون 7 آئمة، والظاهرون مثلهم في العدد، فالآئمة الظاهرون هم علي والحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وإسماعيل بن جعفر، والآئمة المستورون هم محمد بن إسماعيل وعبد الله بن الرضا ابن محمد وأحمد بن عبد الله الرضا والحسين بن أحمد وعلي بن الحسين وسعيد الخير ومحمد المهدي. وقد نشأ هذا المذهب في العراق كغيره من مذاهب الشيعة، وتعرض للاضطهاد مثل غيره من المذاهب الشيعية، ومن أثر ذلك فر المعتنقون له إلى العديد من البلاد مثل فارس وخراسان وما وراء ذلك من الأقاليم الإسلامية كالهند والتركستان. وهناك خالط مذهبهم بعض آراء من عقائد الفرس القديمة والأفكار الهندية، وتحت تأثير ذلك انحرف كثير منهم، فقام فيهم ذو أهواء، ولذلك حمل اسم الإسماعيلية طوائف كثيرة. بعضهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، وبعضهم انحرفوا بمن تحلوا من نحل لا يتفق ما اشتملت عليه مع ثوابت الإسلام والأحكام الإسلام. فإن هؤلاء قد اتصلوا ببراهمة الهنود والفلاسفة الشرقيين والبوذيين وبقايا ما كان عند الكلدان والفرس من عقائد وأفكار حول الروحانيات والكواكب والنجوم وغيرها، فبعضهم أخذ من كل هذه المخاوف وأوغل فيه، وكان بمقدار إيغاله بعده عن الإسلام. ولقد كانت السرية التي أحاطوا أنفسهم بها مدعاة لانقطاعهم عن جماهير الأمة، فلم يستأنسوا بما كان عند أهل السنة، وكلما اشتد الكتمان اشتد معه البعد، وأنهم قد بلغ بهم الكتمان درجة أن كانوا يكتبون الكتب والرسائل لا يعلنون عن أسماء كاتبها. فرسائل إخوان الصفا التي اشتملت على علم غزير وفلسفة عميقة هم الذين كتبوها، ولم يعرف العلماء الذين اشتركوا في كتابتها. وأشهر ألقابهم الباطنية، لأنهم يحكمون بأن لكل ظاهر باطنة ولكل تنزيل تأويلة. وكذلك يسمون القرامطة والمزدكية بالعراق، والتعليمية والملاحدة بخراسان. وقد سموا الباطنية أو الباطنيين، وذلك لاتجاههم إلى الاستخفاء عن الناس، والذي كان وليد الاضطهاد أولا ثم صار حالا نفسية عند طوائف منهم. ومن الأسباب لتسميتهم بالباطنية أنهم يقولون في أحوال كثيرة إن الإمام مستور، وظل كذلك إلى أن أنشأوا دولة لهم في المغرب ثم انتقلت إلى مصر. ومن الأسباب أيضا لهذه التسمية أنهم يقولون إن للشريعة ظاهرا وباطنا، فالناس يعلمون الظاهر وأما الباطن فلا يعلمه إلا الإمام، والإمام عنده علم الباطن. وأول على هذا ألفاظ القرآن تأويلات بعيدة، بل أول بعضهم بعض الألفاظ العربية تأويلات غريبة، وجعلوا هذه التأويلات وما عند الإمام هي علم الباطن. وفي الجملة فقد كانوا يسترون الكثير من آرائهم ولا يعلنون إلا ما تسمح الأحوال بإعلانه. ومن الأشياء المتأصلة فيهم أنهم لا يكشفون عما يرتؤون حتى في الأوقات التي كانت لهم دولة ولهم القوة. مقامات الإمامة ودرجاتها عندهم التي كانت معروفة في دور الستر والتقية هي: 1 الإمام المقيم، 2 الإمام الأساسي، 3 الإمام المتم، 4 الإمام المستقر، 5 الإمام المستودع، 6 الإمام القائم بالقوة، 7 الإمام القائم بالفعل. وعندهم الهياكل السبعة والأدوار السبعة، والهياكل على نوعين: 7 مؤتلفة و7 مختلفة، والنطقاء 7 وأسسهم 7 والآئمة 7. وقد افترقوا إلى عدة فرق وما زالت حتى العصر الحاضر. وهذه الفرق هي: أولا الإسماعيلية القرامطة، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى حمدان قرمط ابن الأشعث الذي نشرها في سواد الكوفة سنة 278 من الهجرة. ثانيا الإسماعيلية الفاطمية وهي الحركة الإسماعيلية الأصلية، وقد مرت بعدة أدوار ما بين الستر وبداية الظهور ودور الظهور. والثالثا الإسماعيلية الحشاشون، وهم أتباع الحسن ابن الصباح لما توفي الإمام المستنصر سنة 487 هجرية. رابعا الإسماعيلية البهرة، وهم إسماعيلية مستعلية يعترفون بإمامة المستعلي بن المنتصر وابنه الطيب من بعده. وقد انقسمت البهرة إلى فرقتين، البهرة السليمانية والبهرة الداودية. خامسا الإسماعيلية الأغاخانية، وهم أتباع حسن علي شاه الذي دعا إلى الإسماعيلية النزارية ولقبه الإنجليز أغاخان. سادسا الدروز، وهي فرقة منبثقة من الإسماعيلية وقد نشأت أيام الحاكم بأمر الله. والإسماعيلية على خلاف طوائفهم لهم معتقدات باطلة ولا تمت للإسلام بصلة، فهم قوم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، يدينون بضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه من نسل محمد بن إسماعيل، ويضفون على الإمام صفات ترفعه إلى ما يشبه الإله، ويخصونه بعلم الباطن ويدفعون له خمس ما يملكون. والإمام عندهم هو محور الدعوة ومحور العقيدة، يدور حول شخصيته، والأرض لا تخلو من إمام ظاهر مكشوف أو باطن مستور. ويؤمنون بالتقية والسرية، ويقولون بتناسخ الأرواح، وينكرون صفات الله أو يكادون، لأن الله في نظرهم فوق متناول العقل، فهو لا موجود ولا غير موجود، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز إلى آخر. ولا يقولون بالإثبات المطلق ولا النفي المطلق، فهو إله المتقابلين وخالق المتخاصمين والحاكم بين المتضادين، ليس بالقديم ولا بالمحدث، فالقديم أمره وحكمته، والحديث خلقه وفطرته. ومن مبادئهم الإباحة المطلقة وإنكار الشرائع. ويقول عنهم الإمام الغزالي المنقول عنهم الإباحة المطلقة ورفع الحجاب واستباحة المحظورات واستحلالها وإنكار الشرائع، إلا أنهم بأجمعهم ينكرون ذلك إذا نسب إليهم، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون وقبائحهم لها فاعلون. فكم أحدثوا في الإسلام بدعا وفتقوا فيه فتقا، وكم فتكوا بالحجاج ألوفا واستحلوا البلاد عنفا، وهاجموا بلد الله الحرام وهدموا زمزم ونزعوا كسوة الكعبة واختلعوا الحجر الأسود وحملوه إلى الإحساء 20 عاما، وملأوا المسجد الحرام بالقتلى. ولقد أسسوا دولة شيوعية تقوم على شيوعية التوارث وعدم احترام الملكية الشخصية، ويجعلون الناس شركاء في النساء بحجة استئصال أسباب المباغضة، فلا يجوز لأحد أن يحجب امرأته من إخوانه. وقاموا بإلغاء أحكام الإسلام الأساسية كالصوم والصلاة وسائر الفرائض الأخرى، واستخدموا العنف ذريعة لتحقيق الأهداف. ويعتقدون بإبطال القول بالمعاد والعقاب، وأن الجنة هي النعيم في الدنيا، والعذاب هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد. وينشرون معتقداتهم وأفكارهم بين العمال والفلاحين والبدو الجفاة وضعاف النفوس، وبين الذين يميلون إلى عاجل العذاب. وأصبح مجتمع القرامطة بذلك مجتمع ملاحدة وسفاكين، يستحلون النفوس والأموال والأعراب، ويقولون بالعصمة، وأنه لابد في كل زمان من إمام معصوم يؤول الظاهر ويساوي النبي في العصمة. ومن تأويلهم الجنابة مبادرة المستجيب بإفشاء السر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق، والصيام الإمساك عن كشف السر، والبعث هو الاهتداء إلى مذهبهم. والنبي عبارة عن شخص فاضت عليه من الإله الأول بقوة الثاني قوة قدسية صافية، والقرآن هو تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه ومركب من مهنته، وسمي كلام الله مجازا. ويفرضون الضرائب على أتباعهم إلى حد يكاد يستغرق الدخل الفردي لكل منهم، ويقولون بوجود إلهين قديمين أحدهما علة لوجود الثاني، وأن السابق خلق العالم بواسطة الثاني لا بنفسه، والأول تام والثاني ناقص، والأول لا يوصف بوجود ولا عدم ولا موصوف ولا غير موصوف. ويدخلون على الناس من جهة ظلم الأمة لعلي وقتلهم الحسين، يقولون بالرجعة وأن عليا يعلم الغيب، فإذا تمكنوا من الشخص أطلعوه على حقيقتهم في إسقاط التكاليف الشرعية وهدم الدين. ويعتقدون بأن الأئمة والأديان والأخلاق ليست إلا ضلالة، ويدعون إلى مذهبهم اليهود والصابئة والنصارى والمجوس والفلاسفة وأصحاب المجون والملاحدة والدهريين، ويدخلون على كل شخص من الباب الذي يناسبه. إن هؤلاء القوم يظهرون بمظهر محبة آل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر، وحقيقتهم الكيد للإسلام ونشر الفساد وإشاعة الضلال والإضلال والدعوة إلى الشرك والإلحاد والقضاء على الإسلام والبهرة، وإن كانوا منهم لكنهم أشر منهم وأعظم شرا وأكثر كفرا هؤلاء المسمون أكثرهم كفرا هؤلاء المسمون بالدروز الذين يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر الله وينكرون الأنبياء ويصفونهم بالأبالسة ويقولون بأن ديانتهم نسخت ما كان قبلها ويقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته ويقولون بالتناسخ والحلول ويزعمون بأن الحاكم غاب عن الأنظار وسيرجع آخر الزمان، وهم بهذا قد تجاوزوا حدود الإسلام فخرجوا عنه، وقد حكم عليهم علماء الإسلام وعلى رأسهم ابن تيمية والغزالي بالكفر، ويكفرون من شك في كفرهم، ويعاملون معاملة المشركين، لا يؤكل طعامهم ولا تحل ذبائحهم ويحل سبي نسائهم وأخذ أموالهم. ومن الغلاة عندهم الغرابية الذين قالوا علي شبيه محمد أشبه من الغراب بالغراب، وقالوا إن الله تعالى أرسل جبريل إلى علي فغلط جبريل وأدى الرسالة إلى محمد لتأكد المشابهة بين علي ومحمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم فرقة تزعم أن جبريل عليه السلام أزاغ الرسالة عن علي إلى محمد عمدا وقصدا لا غلطا وسهوا، وهذا باطل منهم وكفر بما أنزل الله من آيات تبين مكانة جبريل عليه السلام، فهو رسول ملكي أمين عليه السلام. وقد ذهبوا إلى أن المال كله للبنت، وعندما ولي عليهم قاضي حكم للبنت بالنصف، فما كان منهم إلا أن هددوه بالقتل. وهؤلاء يتضح من مقالاتهم أنهم من شرار الخلق ولا شك في كفرهم. والعلبائية أصحاب العلباء بن ذراع الدوسي، وقال قوم هو الأسدي وكان يفضل عليا على النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه بعث محمدا يعني عليا وسماه إلها وكان يقول بذم محمد صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه بعث ليدعو إلى نفسه، ويسمون هذه الفرقة الذمية، ويزعمون أن جبريل عليه السلام أزاغ الرسالة إلى علي، لكن محمدا كان أكبر سنا من علي فاستعان علي به، ثم إن محمدا استقل بالأمر ودعا الخلق إلى نفسه. وهؤلاء يسيئون القول في النبي عليه الصلاة والسلام ويفترقون في أقوالهم، وعلي حسب القول تطلق وعلى حسب القول تطلق التسمية عليهم. فالعينية هم الذين يقولون بالإلهية لعلي ومحمد ويقدمون عليا في أحكام الإلهية، والميمية هم الذين يقولون بإلهية علي ومحمد ويفضلون محمدا على ويفضلون محمدا في الإلهية. ومنهم من قال بالإلهية لخمسة أشخاص وهم أصحاب الكساء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وقالوا خمستهم شيء واحد والروح حالة فيهم بالسوية لا فضل لواحد منهم على الآخر، وكرهوا أن يقولوا فاطمة بالتأنيث بل قالوا فاطمة. يعني هذه نظرة ارتبطت بأهم فرق الشيعة، وكما قلت صارت فرقهم إلى 70 أقرب، وهي إلى الأديان الوضعية الكافرة أقرب من أن تكون إلى المذاهب، فضلا عن أن ننسبها إلى الإسلام. ولذلك في كتابي وصول الفرق الإسلامية وأنا أتكلم عن هذه الفرق أقول لماذا أنا قلت الإسلامية وجلهم قد مرق عن الإسلام والمسلمين، لكن عذري أن المادة التي كنت أدرسها كانت اسمها أصول الفرق الإسلامية، مثل ما هو الآن عنوان المادة في جامعتنا الفرق الإسلامية. فهكذا يعني نتحدث من هذا الباب، وإلا فالأمر كما رأيت أن أكثر هؤلاء والعياذ بالله أكفر من اليهود والنصارى ومن سائر الكافرين في الدنيا. ننتقل إلى جزئية أخرى وهي أبرز كتبهم ورجالهم قديما وحديثا. فقديما أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأصحاب المختار بن أبي عبيد الثقفي وأتباع أبي هاشم بن محمد بن الحنفية وأتباع بيان بن سمعان التميمي وأتباع رزام بن رزم وأتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي وأصحاب أبي الجارود زياد بن أبي زياد وأصحاب سليمان بن جرير وأصحاب الحسن بن صالح بن حي وأصحاب كثير النوى الأبتر. ومن رجال الزيدية أبو الجارود زياد بن المنذر العبدي والحسن بن صالح بن حي ومقاتل بن سليمان والداعي ناصر الحق الحسن بن علي بن الحسن بن زيد بن عمر بن الحسين بن علي والداعي الآخر صاحب طبرستان الحسين بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي ومحمد بن نصر وأتباع محمد بن الباقر بن علي زين العابدين وابنه جعفر الصادق وأتباع رجل يقال له ناووس وابنه عبد الله الأفطح وأتباع يحيى بن أبي سميط وأصحاب عبد الله بن سبأ وأصحاب أبي كامل وأصحاب العلباء بن ذراع الدوسي وأصحاب المغيرة بن سعيد العجلي وأصحاب أبي منصور العجلي وأصحاب أبي الخطاب بن الخطاب محمد ابن أبي زيزب الأسدي وأتباعه أحمد ابن الكيال وأصحابه الهشامين هشام ابن الحكم وهشام ابن سالم الجواليقي وأصحابه محمد ابن النعمان أبي جعفر الأحول وأصحابه يونس ابن عبد الرحمن القمي. يقول الشهرستاني رجال الشيعة ومصنفوهم من المحدثين أو المحدثين من المحدثين فمن الزيدية أبو خالد الواسطي ومنصور بن الأسود وهارون بن سعد العجلة جارودية ووكيع بن الجراح ويحيى بن آدم وعبيد الله بن موسى وعلي بن صالح والفضل بن ركين وأبو حنيفة بترية وخرج محمد بن عجلان مع محمد الإمام وخرج إبراهيم بن سعيد وعباد بن عوام ويزيد بن هارون والعلاء بن راشد وهيثم بن بشير والعوام بن حوشة ومسلم بن سعيد مع إبراهيم الإمام. أنا أسرع لأنه يعني معلومة فقط لا تعنينا كثيرا. ومن الإمامية وسائر أصناف الشيعة سالم بن أبي الجعد وسالم بن أبي حفصة وسلمة بن كهيل ونوبر بن أبي فاختة وجيدة بن أبي ثابت وأبو المقدام وشعبة والأعمش وجابر الجعفي وأبو عبيد الله الجدلي وأبو إسحاق السبيعي والمغيرة وطاووس والشعبي وعلقمة وهبيرة بن برين وحبة رعلني والكعارث الأعور. ومن مؤلفي كتبهم هشام بن الحكم وعلي بن منصور ويونس بن عبد الرحمن والشكال والفضل بن شاذان والحسين بن إشكاب ومحمد بن عبد الرحمن وابن قبة وابو سهل النبختي وأحمد بن يحيى الراوندي ومن المتأخرين أبو جعفر الطوسي. أشهر مصنفات أهل السنة في الرد على الشيعة أصل الشيعة وصولها محمد الحسين الكاشف الغطاء تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبي زهرة تطهير الجنان واللسان عن الحضور والتفوه بثلب سيدنا معاوية ابن أبي سفيان للمحدث أحمد بن حجر الهيثمي المكي تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكتماني جامع الرسائل لابن تيمية الذريعة إلى تصانيف الشيعة أغا برزك الطهراني ذو النورين عثمان بن عفان لمحمد الدين الخطيب الرسالة للإمام الشافعي السنة والشيعة والوهابية والرافضة للسيد محمد رشيد رضا الشيعة في التاريخ محمد حسن الزين العاملي عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية دكتور علي أحمد السالوس فرق الشيعة الحسن بن موسى النبختي وسعد بن عبد الله القمي الفرق بين الفرق لأبي منصور عبد القادر بن طاهر البغدادي الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم وفقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة للدكتور أحمد علي الثالوث، والملل والنحل للشهرستاني، ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية، والوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسى الجار الله، ومع الشيعة الاثنى عشرية في الأصول والفروع للدكتور علي أحمد الثالوث، وبطلان عقائد الشيعة للأستاذ محمد عبد الستار التمسوي، وحقيقة الشيعة للأستاذ عبد الله بن عبد الله الموصلي، والشيعة والقرآن للأستاذ إحسان إلهي ظهير، والشيعة والسنة إحسان إلهي ظهير، والشيعة آل البيت إحسان إلهي ظهير. فضلا عن كتب أخرى قديمة وحديثة، وهنا نأتي إلى نهاية الكلام عن الشيعة بسؤال: ما حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة؟ وبادئ ذي بدء نوضح ما هي فكرة التقريب حتى ننبه المسلمين المخدوعين والغافلين من أهل السنة والجماعة ومن يحسنون الظن بأعدائهم ولا يحتاطون لأمر نجاتهم، وإلى من جهل مذهب الشيعة فانخدع وهو سليم القلب، وإلى المتعاطفين مع الشيعة وضحاياهم، ومن يجهلون الأمر والموقف الحقيقي للشيعة من أهل السنة، وإلى كل الداعين إلى التقريب بين أهل السنة والشيعة، نقول: يجب أن نعلم أن هناك دارا في القاهرة تسمى دار التقريب بالزمالك، تعمل لصالح الشيعة كذا ما يسمى بالمذهب الجعفري أو الجعفرية، ولم يقف الأمر عند هذا، بل تم إنشاء جمعية أهل البيت سنة 73 و74 ميلادية، اتخذت مركزا لها بالمعاد بالقاهرة، واستخدمت أساليب متنوعة لنشر عقيدة الشيعة بين أهل السنة. هذا، وإن الذين تعاطفوا منا مع الشيعة لم يكونوا على علم بمعتقدات الشيعة، وإن عدم العلم بالشيء لا يعني عدمه، وعدم العلم هذا هو الذي أوقع كثيرا من علمائنا ومفكرين في الدعوة إلى التقارب معهم وهذا هو الذي حدا بالشيخ محمود شلتوت رحمه الله أن يقول فتواه بجواز التعبد بالمذهب الاثنى عشري: إن التقية الخبيثة التي يؤمن بها الشيعة دينا هي التي ذهب ضحيتها الشيخ شلتوت رحمه الله، وكذا الشيخ الغزالي رحمه الله، ومن قبله شيخ الأزهر الأسبق محمد الفحام، وأيضا الشيخ حسن البنا رحمهم الله تعالى، وغيرهم من حسن النية الذين دعوا إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية أو بين الشيعة وأهل السنة، وما ذلك إلا بسبب التقية المبالغ فيها، وهي التي تأمر الشيعة بأن يظهروا عكس ما يبطنون من عقائد. وعليه فإن الشيعية قد يقر ظاهرا ما لا يقره باطنا، وقد ينكر ظاهرا ما يعتقده باطنا، وبسبب هذه العقيدة وقع من أهل السنة وصدق كلام الشيعة، بل وأفتى بجواز التعبد بمذهبهم، فمن أجل التقية والخداع يكتبون ويقولون ما لا يعتقدونه أصلا. إن هدف الشيعة من التقريب هو نشر مذهبهم بين أهل السنة، وقد نجحوا في العراق وغيرها، حيث تمكنوا من إدخال عدد من القبائل السنية في التشيع، فأصبح أولئك عددا يضاف إلى أعداء الأمة يطعنون في من حمل هذا الدين، أعني الصحابة رضي الله عنهم، ويتربصون بالأمة الدوائر. ولذلك فدعوة التقريب التي نراها أو نسمع عنها في مصر تحتاج إلى نظر، وإلا كانت دعوة إلى المذهب الشيعي، إنها لعبة مكشوفة، وبواسطة دار التقريب بين المذاهب الإسلامية نفذت خدعة مذهبية مدروسة بانتزاع فتوى من الشيخ شلتوت المخدوع بجواز التعبد بالمذهب الشيعي، حتى فهم منها أن مذهب الشيعة متفق عليه ومذهب أهل السنة مشكوك فيه. فلاحظ أن القوم يحيطون ويعملون من أجل نصرة مذهبهم، فلاحظ أن القوم يخططون ويعملون من أجل نصرة مذهبهم ونشره بين أهل السنة والجماعة باستغلال من ليس على علم بمعتقداتهم أو بإغرائهم. ودليل ذلك أنه أنشئت دار التقريب في مصر ينفق عليها من الميزانية الرسمية لدولة الشيعة، وهذه الدولة الشيعية إذ آثرتنا بهذه المكرمة واختصتنا بهذا السخاء الرسمي، وظنت في نفس الوقت بمثلها على نفسها وعلى أبناء مذهبها، فلم تنشئ دارا للتقريب في طهران أو في النجف أو غيرهما من مراكز الدعاية الشيعية في السنين الأخيرة، من الكتب التي تهدم فكرة التفاهم والتقريب ما تقشعر منه الأبدان. فلم تنشئ دارا للتقريب في طهران أو في النجف أو غيرها من مراكز الدعاية الشيعية في السنين الأخيرة، من الكتب التي تهدم فكرة التفاهم والتقريب ما تقشعر منه الأبدان. ومن ذلك كتاب اسمه الزهراء في 3 أجزاء نشره علماء النجف، وقالوا فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه كان مبتلى بداء لا يشفيه منه إلا ماء الرجال، يعني مثل الدعوة لما يسمونه بالمثلية الآن، فالروح النجسة التي يصدر عنها مثل هذا الفجور المذهبي هي أحوج إلى دعوة التقريب من حاجتنا نحن أهل السنة إلى مثل ذلك. وبعد إعطاء فكرة مبسطة عن التقريب نذكر رأينا في فكرة التقريب بصفة عامة، فنقول إن التقريب بين المسلمين في تفكيرهم واقتناعاتهم واتجاهاتهم وأهدافهم من أعظم مقاصد الإسلام ومن أهم وسائل القوة والنهوض والإصلاح، وهو من الخير لشعوبهم وجامعتهم في كل زمان ومكان. والدعوة إلى هذا التقريب إذا كانت بريئة من الغرض ولا يترتب عليها في تفاصيلها ضرر يطغى على ما يرجى من نفعها، فإن على كل مسلم أن يستجيب لها وأن يتعاون مع المسلمين على إنجاحها. وأول ما نلاحظه في هذا الأمر وفي كل أمر له علاقة بأكثر من طرف واحد أن من أقوى أسباب نجاحه أن يكون هناك تجارب بين الطرفين أو تجاوب، أن يكون هناك تجاوب بين الطرفين أو الأطراف ذات العلاقة به، لكن أن يكون المقصود هو الانتصار لفكرة واحدة ونشر مذهب واحد يعتقد في نفسه أنه على الحق وما سواه على الباطل، فكيف يتحقق التقارب أو يتم التفاهم؟ ويتحقق هذا مع الوسطية والإنصاف، فيقتضي الأمر مثلا أن يبدأوا بتخفيف إحنتهم وضغينتهم عن أئمة الإسلام الأولين، وأن يشكروا لأهل السنة موقفهم النبيل من آل البيت وعدم تقصيرهم بشيء من واجبات الإجلال والتكريم لهم، إلا أن يكون تقصيرها نحو آل البيت في أننا لم نتخذهم آلهة نعبدهم مع الله، كما هو المشاهد في مشاهدهم القائمة في الناحية الأخرى التي يراد التقريب بيننا وبينها. إن التجاوب لابد منه بين الطرفين المراد تفاهمهما والتقريب بينهما، ولا يكون التجاوب إلا إذا التقى السالب بالموجب ولم يقتصر نشاط الدعوة إليه والعمل لتحقيقه على جهة واحدة دون الأخرى كما هو حاصل الآن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وثانيا، لا يجوز أن يكون التقريب مبتدئا بالفروع قبل الأصول كالفقه والسياسة ونحو ذلك. فالفقه عند أهل السنة وعند الشيعة لا يرجع إلى أصول مسلمة عند الفريقين، والتشريع الفقهي عند الأئمة الأربعة من أهل السنة قائم على غير الأسس التي يقوم عليها التشريع الفقهي عند الشيعة. وما لم يحصل التفاهم على هذه الأسس والأصول قبل الاشتغال بفروعها فلن يتحقق تقريب إيجابي. وبعد هذه المقدمة الآن نستطيع أن نقول ما هو حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة، وهذا موضوع محاضرتنا المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.